بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما أخذناه في الدرس الماضي مما يتعلق بالإسناد والرواية، أم مما يتعلق بالمتون والدراية، نعم يا أبا سرور، بفن الدراية، متون الأحاديث، ويدخلونها في باب المصطلح، مصطلح الحديث، من باب التكميل والتتميم والاستطراد، وإلا فهذه قواعد تدخل في ماذا؟ في أصول الفقه. هذا شيء، وشيء آخر أيضا ربما فعلوا ذلك لمقصد آخر، وهو أن يبينوا أن أهل الحديث ليسوا فقط ينظرون إلى الأسانيد، وإنما هم يبحثون عن الحديث لينظروا في متونه ويتفقهوا فيه، وهذه لفتة طيبة أيضا أنهم ذكروا هذه المسائل، وإن كانت غير متعلقة بالأسانيد والتصحيح والتضعيف، لأنها مبنية عليها، ليست متعلقة بها بل مبنية عليها. أولا تنظر هذه الأحاديث هل هي صحيحة أو ضعيفة، ثم يبنى عليها بعد ذلك التعارض من عدمه النسخ، من عدمه الإحكام، من عدمه، وهكذا. فلعلهم ذكروا ذلك أيضا يبينوا أن المحدث ليس محدثا مجردا عن النظر في المتون، بل هو فقيه، وينبغي أن يكون كذلك، أن يتفقه في الأحاديث. هذا شيء جميل أعن لي في هذه الساعة. ما معنى عنا؟ ظهر وبان. طيب، قال: ثم المردود. من هنا هذه الأسطر القليلة التي ستأتي، الأسطر التي ستأتي القليلة هذه هي في الحقيقة العمود الفقري لمصطلح الحديث وللحذق فيه. طيب، قوله تعريف الحديث الصحيح، الحديث الحسن، هذه أساسيات ومقدمات وهي مشهورة، والكلام على المقبول تقدم. ثم المردود، هذا هو معترك النزاع في أكثر الأحاديث التي يتناقش فيها المحدثون. فإذن لابد من فهم ذلك، من قوله ثم المردود إلى يعني قوله مثلا ثم الإسناد ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يعني هذه بقية هذه الصفحة مع الصفحة التي تليها، مع التي تليها. طيب، إلى قوله ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، يعني قبل هذا، إلى قوله بل بالمجموع، من قوله ثم المردود إلى قوله بل بالمجموع، هذه انتبه لها جدا، فإنها تميز المحدث عن نبيه من غيره، وهي عمدة في ماذا؟ في البحوث، وأكثر الخلاف فيها. قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، وهذا من جميل ما في هذه النخبة، الاختصار، وكذلك أيضا مع الاختصار تقسيم، التقسيم لأجل البيان والإيضاح. يعني أن أقول الآن لو درستكم هذه النخبة ثم راجعتموها مرة ومرتين وثلاثا، نعم، لحصلتم خيرا وفهمتم شيئا كثيرا في المصطلح. لهذا أنا أقول لكم ركزوا على المختصرات، لأن المختصرات توضح لك الفن توضيحا جليا جميلا، والمطولات ربما تتيه فيها. قال: إما أن يكون لسقط، يعني رد بسبب سقط أي انقطاع، أو طعن، طعن أي تهمة. والسقط بدأ بالأول السقط، لهذا قلنا لكم يمكن تشجير فعل، أن يفعل الطالب مشجرات. لماذا؟ للنخبة، وهذا واجب من واجبات الدرس، أن كل طالب يأخذ له دفترا من أبي 40 ورقة، من ذي 40 ورقة، ويشجر كل تقسيم قسمه الحافظ، يفعل تشجيرا. يعني يأتي مثلا إلى ماذا؟ الحديث الذي هو متواتر وأحد، والأحد إلى مشهور وعزيز وغريب، والغريب إلى غريب مطلق وغريب نسبي، وهكذا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، والصحيح قسمان والضعيف والحسن قسمان. يأتي إلى كذلك المقبول من حيث المتن، يقول المقبول نظر فيه من حيث المتن، إما أن يكون سالما من المعارضة أو معارض، والذي عرض إما أن يمكن الجمع، هكذا. قسم، تريد تفهم المصطلح شجر النخبة بترتيب طيب وكتابة مفهومة واضحة، لون بالأقلام. ذكر أيامك إذا كنت قد درست في مدارس، كنت هكذا تشكل تلون، أو افعل جهدك في هذا. نعم، فهذا يسهل لك ما تدرس. بعد ذلك إذا جاءك أي مسألة جاءتك، ستعرف مكانها وموضعها. وإذا أردت زيادة في الكلام على هذا الموضوع بعينه، ستنظر إلى النزهة، إلى نزهة النظر. طيب، وإذا ما وجدت في نزهة النظر، ستنظر في الشروح الأخرى لهذا الكتاب أو لغيره من الكتب الأخرى. قال: وهكذا يمكن تمشي بعد ما تأخذ هذا الدفتر، تفعل خاص بالتشجير، لا تكتب فيه أي فائدة أخرى إلا التقسيمات والتشجيرات. كن شجر كل درس في درسه، نعم، وامضي بترتيب وكذا، ستجد ثمرة ذلك بإذن الله. قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. يعني السقط الآن، السقط الذي هو الانقطاع، إما أن يكون من مبادئ السند. أين مبادئ السند؟ بعض المبتدئين قد يظن أن مبادئ السند من عند أبي هريرة، من عند ابن عمر. لا، مبادئ السند قال من مصنف، هناك مبدأ السند، المصنف الذي هو صاحب الكتاب، من شيوخه، منه وما بعد، ما بعد، هل روى هذا الحديث عن شيخه أم أسقط شيخه فأكثر؟ فإذا كان أسقط شيخه فأكثر، ماذا يسمى هذا؟ وإذا كان لم يسقط شيخه، وإنما أسقط بعض رجال السند. أين هؤلاء الذين أسقطهم؟ هل هم في منتهى السند من بعد التابعي فيكون مرسلا، أم في أثناء السند؟ وإذا كان في أثناء السند هل هو انقطاع واحد أم أسقط اثنين فأكثر؟ أسقط واحدا أم أسقط اثنين فأكثر؟ وإذا كان أسقط واحدا هل هو في موضع واحد أم في موضعين مختلفين؟ إذن هذه أنواع الانقطاعات. السند البخاري، مسدد، يحيى، مالك، نافع، ابن عمر. السقط إما من مبادئ السند من عند المصنف مسدد، أو مسدد مع يحيى القطان، أو مسدد مع يحيى القطان مع مالك، أو هؤلاء الثلاثة مع نافع فيأتي ويقول قال ابن عمر. هذا كله يسمى تعليقا من مبادئ أن يسقط شيخه فأكثر. وإذا كان السقط من بعد التابعي، أين التابعي؟ التابعي هو نافع، التابعي نافع، إذا كان من بعده هذا يسمى مرسلا. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا سقط بعد التابعي، فهذا مرسل. إذا كان في أثنائه، في أثنائه أثناء، هل أسقط راويا واحدا؟ كان يقول قال مسدد عن يحيى عن نافع عن ابن عمر، أسقط مالكا راوي واحد، هذا منقطع. أو أسقط اثنين فأكثر على التوالي، فيقول عن مالك أن رسول الله قال، هذا معضل، لأن مالكا أسقط نافعا وأسقط ماذا؟ ابن عمر. أو أسقط اثنين لا على التوالي، فأسقط القطان وأسقط نافعا. البخاري يقول قال مسدد قال مالك قال ابن عمر، السقط أين؟ في موضعين، قال مسدد قال مالك، هنا انقطاع بين مسدد ومالك، قال مالك قال ابن عمر، هنا انقطاع بين مالك وبين ابن عمر، منقطع في موضعين. طيب، فإذا هذه هي صور السقوط التي يمكن أن تكون في الإسناد. ماذا يقال لهذا وماذا يقال لهذا وماذا يقال لهذا هو الذي ستدرسه الآن. قال ثم المردود إما أن يكون لسقط بسبب سقط، إسقاط حذف راو من السند أو أكثر، أو طعن، طعن يعني تهمة يطعن فيه أنه مبتدع، أنه مثلا كذاب، أنه سيء الحفظ، طعن. والطعن يتوجه إما إلى العدالة وإما إلى الضبط كما سيأتي. تطعن في الراوي هذا من كيف تطعن فيه؟ إما أن تطعن في عدالته، لأن شرط الحديث الصحيح خمسة شروطه، أن يكون عدلا ضابطا، خذ هذين الاثنين. طيب، ومتصل السند غير شاذ ولا معلل. العدالة والضبط هي الشيء المطلوب في الراوي، فإذا توجه طعن سيتوجه إما إلى عدالة وإما إلى ضبط. إلى عدالة إما في بدعة إما في كذب، يعني إما هذه شيء تخدش في العدالة، والضبط سيء الحفظ، اختلط أشياء من هذا التي تدل على عدم ضبطه. طيب، الطعن سيأتي الكلام عليه. السقط قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، يعني هذه الآن ثلاثة أقسام. غير ذلك ستنقسم أيضا إلى أقسام كما سيأتي. فالأول المعلق، ما هو المعلق؟ ما كان السقط فيه من مبادئ سنده من عند المصنف، هكذا يمكن أن تعرف المعلق. قولهم أن يسقط المصنف شيخه فأكثر هي العبارة نفسها، لك أن تقول ما كان السقط فيه من مبادئ السند من عند المصنف. هذا تعريف المعلق. والثاني المرسل. المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تقول ما كان السقط فيه من بعد التابعي. تعريف آخر للمرسل، لأن تعريف هذه ليست نصوصا، إنما هي اجتهادات من أهل العلم وأهل الفنون ينظرون أقرب التعريف إلى مطابقة الواقع. والثالث، ما هو الثالث؟ ما هو الثالث؟ قلنا السقط ما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره من بعد التابعي أو غير ذلك. ما هو الثالث؟ أو غير ذلك، أو غير ذلك، هذا الثالث، ليس من مبادئه ولا من بعد التابعي. والثالث هذا فيه تفصيل، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي. اثنين فصاعدا مع التوالي، أسقط اثنين أحدهما شيخ للآخر. أسقط اثنين شيء، أسقط شيء اثنين أحدهما، أحدهما شيخ للآخر أو أحدهما تلميذ للآخر، أسقط اثنين أو أكثر على التوالي فهو المعضل. فإذا ما هو تعريف المعضل؟ ما سقط من سنده اثنان فأكثر على التوالي. ما معنى على التوالي؟ أن يكون السقط من موضع واحد، سقط اثنان فأكثر. من يأتينا بمثال للمعضل من المثال الذي ذكرناه؟ مسدد، القطان، مالك، نافع بن عمر. مسدد يقول إيش؟ قال نافع عن ابن عمر كم أسقط؟ أسقط اثنين. مسدد يقول قال ابن عمر كم أسقط؟ ثلاثة. معضل، أن يسقط اثنين فأكثر على التوالي. مسدد قال قال مالك كم أسقط؟ كم أسقط؟ مسدد يقول قال مالك، أسقط القطان، ومالك يقول قال ابن عمر، أسقط من؟ نافعا. هل هذا معضل؟ هل هذا معضل؟ لا، لأنه ليس على التوالي، ليس على التوالي، سقط في موضعين. قال وإلا فالمنقطع، أي إن لم يكن اثنان، إن لم يكن اثنين فأكثر على التوالي فهو المنقطع، وقالوا له المنقطع. ثم والمنقطع قد يكون من موضع واحد وقد يكون من أكثر من موضع، شرط أن يكون لا على التوالي. ثم قد يكون واضحا، هذا تقسيم للمنقطع، وأنت تشجر ستأتي إلى المنقطع. ثم تقول في المنقطع ينقسم من حيث الوضوح، تفعل شرطة اليمين تقول واضح، انقطاع واضح، شرطة اليسار وتقول انقطاع خفي. فالأول يدرك بعدم التلاقي، انقطاع واضح ما فيه إشكال. كيف ذلك؟ يقول في السند الذي ذكرناه يحيى، مسدد عن يحيى القطان عن مالك قال قال ابن عمر، هل أدرك مالك عبد الله بن عمر؟ لا، باتفاق المحدثين ما أدركه، ما أدرك عبد الله بن عمر. فإذا هذا انقطاع واضح جلي، كل محدث ينظر في هذا السند ويقول فيه انقطاع، مالك لم يدرك عمر، مالك لم يدرك ابن عمر، مالك لم يدرك أبا هريرة، انقطاع واضح. طيب، ومن ثم، أي ومن هناك، ثم بمعنى هناك، احتيج إلى التاريخ. يعني هذا من فوائد معرفة تاريخ الرواة، متى ولد هذا ومتى توفي هذا وأين نشأ وأين عاش، احتيج إلى التاريخ، لأنه بالتاريخ. فإذا قالوا مثلا في الراوي إنه ولد سنة 150 وكان قد روى عن شيخ، عن شيخ توفي سنة 140، فهذا ما هو؟ منقطع متصل، منقطع بلا إشكال، عرفناه بالتاريخ. وإذا قالوا ولد توفي ذاك الراوي الذي هو شيخه، توفي هو ولد سنة 150 وذاك توفي سنة 150، منقطع أم متصل؟ منقطع أم متصل؟ ها منقطع. هل يمكن يخرج من بطن أمه يقول تعالي يا فلان حدثني؟ ما هو صاحب جريج ولا عيسى بن مريم الذي تكلم في المهد، إنما هو مولود يحتاج إلى أن يميز، يصل إلى 8 سنوات 7 سنوات فوق. فإذا هذا منقطع، منقطع انقطاعا ظاهرا. والثاني، الثاني الانقطاع الخفي المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. انتبه، هذا سنختم به الآن على السريع. الثاني المدلس، الأول يدرك بعدم التلاقي، واضح واضح أنه ما لقي هذا هذا. الثاني المدلس، الحديث المدلس الذي وقع فيه تدليس. ولك طيب، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، يأتي مثلا الأعمش ويقول عن أبي صالح، عن أبي صالح عن أبي هريرة. الأعمش لقي أبا صالح، لقي أبا صالح وروى عنه، لكن هذا الحديث بعينه لم يأخذه عن أبي صالح، وإنما أخذه عن ابنه صالح بن أبي صالح عن أبي صالح مثلا. فهنا دلس، هناك انقطاع أم ليس هناك انقطاع؟ هناك انقطاع. هذا الانقطاع واضح أم خفي؟ خفي. لماذا؟ لأن الأعمش لقي أبا صالح، هو من مشايخه وروى عنه وحدث عنه، لكن الأعمش شهر بأنه مدلس، والمدلس هو أن يروي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. لو روى عنه بصيغة تدل على السماع قطعا لكان كذبا. لو قال الأعمش حدثني أبو صالح ولم يحدثه، كذب. والكذب يتجه إلى العدالة، تسقط عدالته فتسقط روايته. لكن المدلسون ليسوا بكذبة، إنما دلسوا. ما معنى دلسوا؟ اختصروا في الإسناد، اختصروا في الإسناد، فرووا عن الأب وتركوا الابن. هذا انقطاع خفي بصيغة تحتمل، يقول مثلا عن أبي صالح قال أبو صالح، مثل أنت الآن تأتي يقول مثلا الشخص قال الشيخ عبد الرحمن، قال الشيخ يحيى، قال سمعته منه، قال لا حدثني فلان، وأنت تذهب إلى فلان ذاك سمعته أنت منه، قال لا حدثني فلان، وهكذا. نعم، فإذا هذا يسمى تدليسا. وكذا المرسل الخفي عن معاصر من معاصر لم يلقى، مرسل خفي من معاصر لم يلقى، هذا أدق من الأول. الأول يروي عن شيخه الذي قد روى عنه أحاديث بالسماع، لكن هذه بعض الأحاديث رواها عنه لم يسمعها منه، أسقط ودلس بعض الرواة الذين حدثوه عن شيخه. لكن المرسل الخفي، ركز، المرسل الخفي يروي عن من عاصره، عاصره كان هو وهو في هذه المدينة، أحدهما في شرقها والآخر في غربها، هل لقيه؟ لم يلقه. يأتي الرواة المحدثون ينظرون إلى التاريخ، أين كان فلان سنة 150؟ قالوا في مدينة كذا. وأين كان الشيخ سنة 150؟ قالوا في مدينة كذا. فيقولون إذن هذه رواية متصلة. وفي الحقيقة يتبين لفحول المحدثين أن فيها إرسالا، لأن ذلك التلميذ روى عن ذلك الشيخ وهو لم يلقه، لم يلقه، يكون مثلا في محافظة واحدة، في مدينة واحدة، في بلد واحد، لكن ما تيسر أنه لقيه وسمعه منه، فهذا يسمى مرسلا خفيا. فما الفرق بين المرسل الخفي وبين المدلس؟ المدلس يكون هو شيخه سمع منه فيروي بصيغة تحتمل السماع وهو لم يسمع منه، هذا تدليس. المرسل الخفي روى عن شيخ ليس شيخا له سمع منه، لا لم يلقه، لكن يحتمل أنه لقيه، عاصره في عصر واحد، ربما في مدن بلد واحد، كلاهما في مثلا في العراق، كلاهما في الشام، كلاهما في الحجاز، كلاهما في اليمن، يحتمل أنه لقيه، يروي عنه ما لم يسمعه منه، وهو لم يسمع، لم يلقى ذلك الشيخ أصلا. فيأتي شخص ناظر ابتداء إلى السند فيقول هذا سند صحيح، هذا الراوي ثقة، وهذا الشيخ ثقة، وهذا الراوي كان مع هذا الراوي في نفس البلد سنة كذا، فإذا حديث متصل. فيأتي الخبر والحقيقة من عند فحول المحدثين فيقولون فلان لم يلق فلانا وإنما أرسل عنه، وهذا الإرسال إرسال خفي، خفي لماذا؟ لأنه في الظاهر أنه يمكن أنه سمع منه، ولهذا قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق، معاصر لم يلق. واضح؟ هذا درس اليوم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.